أنا اسمي يوسف رحمكس.
اسمه يوحنا بالعربي. جوهانس. جوهانس في ال.
كيف صحتكم؟
تعب شوي.
الحمد لله.
الحمد لله.
يعني كنتم في سعودية في العمرة.
عملت عملية في أذني.
أوكي. المستشفى. أوكي. ممكن نسجل هذا الحوار؟ ممكن نسجل؟
ما في مشكلة.
يعني أنا أقوم ببحث عن السلفية في الأردن. كتبت دراستي رسالة الدكتوراه عن الشخص اسمه أبو محمد المقدسي، وأفتكر أنت تعرفونه. والآن أنا أركز على السلفية يعني التقليدية.
الدكتوراه ولا الماجستير أبو محمد المقدسي؟
الدكتوراه.
والآن هذا البحث بحث ماذا؟
بعد الدكتوراه، يعني بالهولندي بوست دكتورال، يعني حرف بعد الدكتوراه.
هل هذا البحث اختياره منك أم من أستاذ أم من الدولة أو من جهة؟
مني.
اختيار منك شخصيا.
نعم بالضبط.
تفضل. ما غايتك من السلفية في الأردن الكتابة في هذا الباب؟ لماذا تريد أن تكتب في هذا الباب؟
لأن يعني أنا أهتم بأفكار إسلامية وأفكار يعني إيديولوجية ودينية عموما، وأنا أحب السلفية لأن السلفيون يقرؤون القرآن حرفيا، ويعني بالنسبة لهم القرآن والسنة يعني المصدرين الأهمين. ويعني أنا
نحن لا نحب من يقف عند الحروف، ليست هذه دعوتنا.
أوكي.
دعوتنا حقائق ومعاني. وقد ألف ابن القيم وابن تيمية في هذا الباب كثيرا، وذكروا قاعدة فصلها ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، ويسر الله لي أن حققت هذا الكتاب. ذكر فيها قاعدة تقول أن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وبين أن الشريعة في حقيقة أمرها المواءمة بين اللفظ والمعنى، وأن الوقوف على الألفاظ دون إعمال المعاني ليس من دين الله في شيء، كحال مسؤول عن عسكر أعطى مجموعة من الجيوش العساكر جرار ماء والجو حار والجند عطشا جدا كادوا أن يهلكوا، وقال لهم ثم رأوا من بعيد نهرا قالوا اذهبوا واملأوا هذه الجرار، فذهبوا فأملأوها ورجعوا دون أن تكون معهم. فقال أين الجرار؟ قال قلت لنا املأوها ولم تقل لنا احضروها. قال هذا حمق، هذا وقوف على لفظ وجمود على ألفاظ ليست من مراد المخاطب. فنحن لا نجمد على ألفاظ أبدا، بل نحن نرى أن سر انهزام الإسلام وسر سقوط الدولة العثمانية خاصة أن أفرادها ما فهموا مقاصد الشريعة ولم يفهموا الشريعة كما فهمها الأولون، فوقفوا على
الأولون يعني السلف الصالح.
نعم. فهم وقفوا على ألفاظ ما فهموا دين الله. وذكر علماؤنا جمع منهم أن مفتي روسيا قبل الثورة البلشفية إبان الحكم الدولة العثمانية طراف روسيا كانوا يرون حرمة استخدام البارود والأسلحة العصرية وضرورة استخدام السيف والرمح، فسقطت البلاد بفتوى من جمد على شيء ما ينبغي أن يجمد عليه. فنحن نعظم الكتاب والسنة على مراد القائلهما، نعظم الكتاب على مراد الله عز وجل، ونعظم السنة على مراد النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل في علاه لم يتركنا هملا. كتاب السنة بالنسبة للدين كالنظريات، كنظريات الفيزياء والكيمياء والرياضيات، فكلما كانت هنالك أمثلة عملية يفهم الإنسان النظرية فهما دقيقا. فالله من حبه بنا ومن حبه لنفسه ومن حبه لدينه أنه خلق لهذا الكتاب والسنة خلق لهما جيلا طبقوه، ففهمنا المراد من التطبيق. ولم يجمدوا ولم يجمدوا على الألفاظ فهموا، فنحن فهمنا كفهمهم، بل نحن نستفيد من فهمهم لنلحق ما استجد في هذه الحياة بنمط حياتهم. هذه مقدمة، لكن أترك المجال لك، يعني الأمر إليك وأنت ما ترغب أن تسأل تفضل.
أوكي. وممكن تقولون شيء عن تاريخ السلفية في الأردن؟ يعني أنا أركز على السلفية في الأردن فقط، من مثلا السبعينيات يعني الشيخ الألباني في سوريا إلى الآن.
قبل أن نتكلم عن تاريخ السلفية في الأردن، ينبغي أن نتكلم عن ما هي السلفية حتى نحسن عن ذكر السلفية في الأردن. من الخطأ الشنيع الذي يقع فيه كثير من الناس أن يدرجوا السلفية مع باقي الأحزاب التي تعمل على التغيير لتنال السلطة والرئاسة، كحزب التحرير والإخوان المسلمين وغيره. السلفية منهج لفهم دين الله. فأول سلفي دخل الأردن من فتح الأردن،
نعم،
من الصحابة،
نعم،
ثم من جاء بعدهم من التابعين، ثم من بقي معظما دين الله عز وجل ولم يفهم الدين فهما خطأ. نحن نرى أن الأصل في الإنسان أنه معظم للسلف ما لم يشارك أهل البدع بشيء تخرجه عن السلفية. فالسلفية منهج لفهم وليست حزبا وليست كيانا.
نعم نعم.
ولذا من الخطأ أن نقول عن يعني من أول سلفي جاء الأردن وكيف تأسست السلفية في الأردن، هذا لا يمكن أن يجيب عليه أحد، ومن أراد أن يجيب عليه هو مخطئ، لأن الناس أول من جاءنا السلف الصالح وبقي في الأردن تحت الحكم الإسلامي إلى هذا الزمان، وتخلل ذلك في احتلال بريطانيا لها كما تعلم، ثم استقلال الأردن بعد احتلال بريطانيا. في هذه الفترة ظهر عدد من الأنمطة في الفهم. الإخوان المسلمين تأسسوا سنة 1918، جاءوا الأردن في الثلاثينات والأربعينات، لم تقوى شوكتهم إلا في أواخر السبعينيات بثورة الخميني، فقد قويت شوكة الإخوان جدا في الأردن، وصنعوا احتفالا عظيما لثورته في أكبر مساجد عمان العاصمة، وزاره وفد من الأردن. فالناس قبل ذلك وما زالوا الناس على الفطرة يحبون الله ورسوله والصحابة والتابعين، ودعوة الله عز وجل أكرم بعض رموز هذه الدعوة فجاءوا الأردن. هؤلاء الرموز كثر وتظهر فيهم السلفية في جانب دون جانب. فالسلفية في الفترة الأخيرة ظهرت كأنها دعوة تحقيق وتصفية الأحاديث، والسلفية ليست كذلك، هي جزء من دعوة السلفية. السلفية دين الله النقي الذي أنزله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السلفية التي نؤمن بها، وهذا موجود في الأردن. لكن لما جاء شيخنا الألباني رحمه الله إلى الأردن، فصبغ مجموعة من طلبته بهذه الصبغة، صبغة علم الحديث والانشغال بالأسانيد.
نعم.
دعوة السلفية قبل الشيخ الألباني موجودة، لكنها ما كانت لها أعلام. الأعلام يظهرون بقوة وبضعف، بقوة وبضعف. أما نمط الحياة ونمط تدين ونمط المنهج لفهم الدين ما تنصل عنه أهل الأردن أصلا. الأردن لا يوجد فيها رافضي واحد، لا يوجد فيها شيعي أصلا قبل أن يفيدنا من يفيدنا من العراقيين. لما جاء العراق أصبح في شيعة. الأردن ليس فيها تصوف قائم على فكر ومبادئ. التصوف الموجود في الأردن هو تصوف يعني توجه روحاني وذكر، وليس قائم على فلاسفة، على فلسفة الصوفية للأشياء. حتى جاءتنا أحداث سورية 79، فالسوريون عندهم عمق في التصوف، عندهم مدرسة أكثر من الأردن، فدخل في الأردن تكونت نواة للتصوف، وهذه النواة ترعاها جهات كثيرة من الداخل ومن الخارج، فتقوى ويريدون أن ينفقوا فيها حياة. أما الدعوة السلفية هي دعوة، أنا دائما أقول لإخواني أنا يعني هذا اللون الأبيض، الورقة التي معك هي اللون الأبيض لفهم الدين. فجاء أقوام فصبغوا هذه صبغة ثم صبغوا هنا صبغة وهنا صبغة وهنا صبغة. الأقوام ثم بقي لون أبيض. الناظر البعيد يظن هذا الأبيض كسائر الألوان. والذي ينظر بعمق ينظر أن هذا اللون هو الأصل وهذه الألوان داخلة طارئة وليست هي يعني ليست هي لون كسائر الألوان.
نعم.
فالدعوة السلفية دين الله النقي الذي أنزله الله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فتاريخ الدعوة السلفية كما ذكرت تاريخ يعني هي أصل فتح الأردن كانت من سادتنا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. اشتهرت الدعوة السلفية بهذا الاسم وأصبح لها يعني مفاهيم واضحة أمام أفكار مبتدعة. برزت هذه الأشياء كانت موجودة في فطر الناس قديمة في أوقات مختلفة. فكان هنالك مجموعة من الأعلام من جاء الأردن ومن بينهم الشيخ الألباني وقبله جاء الشيخ محمد نسيب الرفاعي وقبله جاء كان من ممن يعتني بهذه الدعوة من أوائل من استلم منصب الإفتاء في الأردن ولا أدري هل سمعت به أم لا وهو الشيخ عبد الله القلقيلي. سمعت بهذا الاسم؟ هذا كان مفتيا للأردن كان مفتي رسمي وهو سلفي منهجه سلفي منهجه سلفي وله فتاوى مطبوعة له كتاب فتاوى عبد الله القلقيلي.
احرص على ما تسمع احرص على الذي تسمع لن تسمع من غيره مثله.
اوكي
انا انصحك يعني الأهون
يعني افضل هذا شاي او قهوة عربية؟
شاي
كويس مفضل يعني شربت لا اشرب قهوة ابدا لكن شربت قهوة مرة واحدة في الأردن وفي ذلك الليل لم أنوم لأن القهوة قوية يعني
نعم طبعك هادئ طبعك هادئ ويعني
نعم المشكلة مع السائق يعني باستثناء الزحمة هو خلص التدخين قبل يومين ولذلك يعني قال نعم والصداع. تفضل يا شيخ.
قلت ما عندي يعني هذه ومضة عن تاريخ الدعوة في الأردن.
نعم
تفضل عندك جديد.
نعم ولماذا كان شيخ الألباني مهم لدعوة سلفية في الأردن؟
من قال أنه مهم؟ أنا أسأل من قال أنه مهم؟
يعني
مثلا الله بوأه منزلة ما يستطيع أحد أن ينزعها منه.
هناك كتب
الله وضع له القبول وهو ما قال عن نفسه مهم. الله وضع له القبول
طبعا لكن مثلا في دار الأثرية في عبدلي في عمان ممكن أشتري كتب كثيرة بقلم شيخ الألباني وكل مرة أنا أتكلم مع أي شخص سلفي في الأردن هو يقول شيخ الألباني يعني كان عنده علم كبير ولذلك بالنسبة لي هو مهم.
الناس كالأودية فلكل واد قدر في العلم.
نعم
فكان خلق الله الألباني طويلا وخلقه واديا واسعا يحمل كل شيء. فهذا عطاء الله وعطاء الله ليس له الإنسان. الأهمية التي تكون للإنسان تظهر من خلال القبول بين الناس. فلماذا وضع الله القبول للشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود ثم لا ابن تيمية وابن القيم ثم الألباني مرورا بأقوام؟ هذا شأن الله عز وجل. هذا شأن الله. والله يضع القبول لبعض الناس دون بعض.
لكن كان شيخ كبير الألباني كان شيخ كبير.
الألباني شيخ كبير بلا شك. من الذي قال أنه كبير؟ الناس وضع الله القبول بعطائه العلمي شيخ الألباني جمع بين العلم والتحقيق فيه والتفنن فيه. هو ليس بصاحب فن وصاحب فنون وجمع له أنه صاحب رسالة حدد ماذا يريد. وجمع له أنه صاحب تجربة وذكاء وجمع له جدد أشياء قامت عليها أدلة ضيعها الناس. هناك أشياء كثيرة ضيعها الناس وجددها فوضع الله له القبول فهو عظيم عند الناس بثمرته. هو عظيم عند الناس بثمرته كما كان يقول عيسى عليه السلام في الإنجيل كان يقول من ثمارهم تعرفهم. فمن ثمرة الألباني عرفنا الألباني. ولا يستطيع أحد يدرس العلم النبوي أو العلم الشرعي أو الإصلاح وطرق الإصلاح أو تاريخ الأردن دون أن ودون أن يتكلم عن الألباني، حتى لو كان صوفيا أو كان عدوا للشيخ الألباني.
نعم.
وكانت من الكلمات الحكيمة التي ألقاها الشيخ ابن باز عبر الهاتف على مسامع جلالة الملك حسين رحمه الله لما قرروا إخراجه من الأردن، قال عندكم رجل دخل التاريخ، ولا أحب لأمثالكم أن يقال عنه في التاريخ أخرجتموه من بلادكم. أنا فالشيخ دخل التاريخ، فالشيخ كبير لأسباب كثيرة أهمها أن الله عز وجل وضع له القبول، وأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع الصادق، الصادق صاحب الرسالة الذي يريد ويرى الناس صدقه ويروا الناس أن قوله وفعله سواء وأنه صاحب رسالة ويتفانى في رسالته جميع الخلق يحترمون، قد يوافقوه وقد يخالفون لكن الناس يحترمون. والله أعلم.
وجزء مهم لبحثي هو العلاقات بين السلفيين في الأردن والحكام. ما يعني أفكار السلفية عن العلاقة بين الحاكم والحكام والمحكوم والحكام والسلفيين؟
أنا لا أريد أن تكون أن يكون جوابي فرعا، أريده أن يكون أصلا. كيف ذلك؟ الدعوة السلفية كما قلنا هي منهج لفهم الدين.
نعم.
وهي تجهد أن تفهم دين الله على النهج الأول الأنور، وهي دعوة وحي، وهي دعوة دين وملة، وليست دعوة دولة وسياسة.
نعم.
الدعوة السلفية يتعاملون مع كل شيء من خلال الفهم الصحيح للشرع وللدين ومن خلال النقل. فعلاقتنا مع حكامنا نظمها ربنا ونبينا. غيرنا لم تتسع قلبه عقله لأن يفهم الدين فهما صحيحا، فأدخل عقله وغمسه بأن تأثر بالأفكار ونمط التغيير الموجود في القوانين الوضعية أو الأمور الحديثة الجديدة، فأخذوا من الدين ما يريدون فجعلوه مستودعا، وتركوا من الدين ما يريدون. مشكلة غيرنا مع الحكام أن دعوتهم ليست دعوة وحي. نحن دعوتنا دعوة وحي، فثمر من ثمار هذه الدعوة بهذا النمط أن نظمت علاقتنا مع الحكام ومع المسؤولين. غيرنا ما اتسع قلبه لهذا. غيرنا يريد السياسة ويريد المنصب ويزاحم الحكام، ثم لما يقربون من الحكم يقولون نحن لا نريد دولة شرعية، لا نريد دولة دينية، نحن نريد دولة ديمقراطية. فاتخذوا الدين مطية لتحقيق أهداف لهم ولتكثير سواد لهم. فنحن بما أن دعوتنا أصلا هي دعوة وحي، هي دعوتنا منظمة كما أن دعوتي منظمة مع زوجتي ووالدي وجاري والإمام في المسجد، والإمام في المسجد لي معه في الشرع قواعد، فلي كذلك مع الحكام نظام، والنظام أنا ما رسمته، أنا تلقيته.
نعم.
أنا تلقيته عن الشرع.
نعم.
فأنا قلبي واسع ورحيم وعندي ثوابت، هذه الثوابت لا تتغير. غيرنا تتغير ثوابته على تغير الأحداث السياسية وتداخل الأحداث السياسية. فعلاقتنا مع الحكام علاقة الرئيس مع المرؤوس، علاقة ولي الأمر مع الفرد من أفراد الأمة.
نعم.
فهم علينا طاعة في غير معصية الله.
نعم.
ولهم علينا نصيحة، فإن رأينا منهم مخالفة ننصحهم.
نعم.
ونؤدي الذي علينا، ونسأل الله الذي لنا، وندعو لهم في ظهر الغيب، ونقول كما قال بعض السلف كالفضيل بن عياض: لو لم تكن لي إلا دعوة واحدة لما جعلتها إلا في الإمام، لأن بصلاحه صلاح الناس وبفساده فساد الناس. ولكن نركز على مسألة مهمة. نمط الحياة قديما ليس كنمط الحياة حديثا. والنمط الأول هو أنفع للبشرية كلها. الناس طبقات في الفهم والتقدير إلى آخره، ومساواة الذكي بالغبي والمتخصص بغير المتخصص ليست من العدل. هنالك قوم في الشرع يسمون بأهل الحل والعقد، وهم العلماء والكبراء. العلماء لهم وجهان، وجه على الأمة ووجه على الحكام.
نعم.
فإن جلس مع الحاكم ذكره وخوفه بالله، وإن جلس مع الشعب بيّن له حق الوالي عليه، وأنه لا يجوز له يعني أن يخرج عليه. فهو يأخذ ثمرة هذا، يعني هو بمثابة المراقب الحاكم. هؤلاء لما سقطوا الحياة أصبحت عجيبة غريبة في هذا النمط. أصبحت الحياة حياتنا، فقدنا ثوابتنا لما فقدنا مثل هذه الأمور الترتيبية. فالخلاصة أن دعوتنا من ثمرة اتباعنا للوحي وفهمنا لدين الله نظمت علاقتنا مع الحكام، وهي ليست من عقولنا وليست قائمة على مصالحنا، وإنما هي ثابتة بنصوص شرعية معينة. فالحكام أنماط، ولكل نمط حكم بنصوص الشرع.
نعم.
الله أعلم.
نعم. قرأت في الموقع اسمه شبكة المنهج، موقع أردني سلفي، عن الهاشمين وآل البيت. ويعني ملك عبد الله هو ولي الأمر، لكن هو في نفس الوقت من الهاشميين. هذا مهم للسلفيين، للسلفيين في الأردن، يعني أنه من الهاشميين أم لا؟
لا، هو الشرع، الشرع قال لو تولى عليكم عبد حبشي رأسه كالزبيبة فعليكم بالسمع والطاعة. الإمام الأكبر له ثلاث شروط في الشريعة.
نعم.
الشرط الأول أن يكون حرا لا عبدا.
نعم.
والثاني أن يكون عربيا لا أعجميا. والثالث أن يكون ذا هيئة حسنة. النبي يقول لو تولى عليكم عبد فانتفت عنه الحرية، حبشي انتفت عنه العربية.
نعم. نعم.
رأسه كالزبيبة، شكله غير لائق، فاسمعوا واطيعوا.
نعم. نعم. نعم.
لكن الأصل في الحاكم في الإسلام أن يكون عالما، حسيبا، نسيبا، حرا باب أولى. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لإمام قريش.
نعم.
قال لإمام قريش. فالوالي القرشي هو في الشرع قد حقق الصفة التي ينبغي أن تكون فيه. لكن يقول السلف الناس ثلاثة أقسام، لأن الأغنياء قلة كانوا. الناس أمراء وعلماء وفقراء. قالوا فإذا فسد الفقراء فسدت الأخلاق، وإذا فسد العلماء فسد الدين.
نعم.
وإذا فسد الأمراء فسدت الحياة.
نعم.
فأولياء أمورنا لإصلاح معيشتنا ودنيانا، وعلماؤنا لإصلاح ديننا.
وما رأيكم، يعني قلتم عن السياسة وأن يعني السلفية في الأردن تركز على تصفية وتربية والدين ووحي وهكذا، وما رأيكم عن الربيع العربي والثورات الآن في العالم العربي؟
الربيع العربي إن كان صادقا، وأرجو أن يكون ربيعا عربيا، وأخشى أن يكون خريفا غربيا، أخشى أن يكون كذلك. لكن إن بقي ربيعا عربيا وحصل تغيير، فالتغيير الذي حصل ليس هو التغيير الذي الذي نرغب ونريد. نحن وبصراحة نقول لا نريد إسلاما أمويا، ولا نريد إسلاما عباسيا.
نعم.
نريد إسلاما الخلافة الراشدة.
نعم.
حتى الإسلام الذي في عصر الأموي والعباسي لنا عليه ملاحظات كثيرة. فهذا الذي نريد. ونحن موعودون، ديننا قائم على بحث وقائم على أخبار. فالبحث يحتاج إلى جهد واستنباط وفهم، والخبر يحتاج إلى معايير صحة الخبر، نقد الخبر. فديننا يمتاز عن سائر الأديان أن الأخبار ما زالت موصولة وعندنا طرق للتحقق من صحتها. فعندنا أخبار لا نشك فيها البتة أن الخلافة في آخر الزمان ستكون على نهج النبوة وستكون على النهج الأول، وأن البشرية كلها ستسعد بهذا النمط من الفهم. وأنا لا أدري إذا كان الله قد نظم العلاقة بين الناس كلهم ووضح الحقوق ونزلها في أماكنها، ما الذي يمنع البشرية أن تمتثل هذه الأشياء؟ ولو أن عقلاءها ومقننيها وحقوقيها نظروا فيها لما وجدوا إلا الاستحسان لها، فما أدري. لكن الخلاصة بارك الله فيك، التغيير إذا حصل في موضوع ما يسمى بالربيع العربي قد يحصل تغيير، لكن ليس هو التغيير الذي ننشده، ليس هو التغيير الذي ننشده. إن حصل تغيير، الناس فرحت كثيرا أول ما حصل التغيير في ليبيا، ثم بعد أقل من عقد بدأوا يعانون، وبدأت المعاناة تزداد شيئا فشيئا، وهكذا الشأن. وأسأل الله لا يعيد تلك الأيام على بلاد المسلمين.
عن السلفية في الأردن خصوصا، الأنشطة السلفية قبل موت الشيخ الألباني، يعني دروس ويعني محاضرات في البيوت، ليس كذلك؟
لا أنا درست في شرح صحيح مسلم بدأ وقبل وفاة الشيخ بأربع سنوات. درسي في شرح صحيح مسلم بدأ من سنة 96 وكان الشيخ في الحياة، ولكن نحن شعرنا بعد وفاة الشيخ الألباني فهمت الجهات الأمنية خاصة دعوتنا فهما، وميزت بين دعوتنا وبين من ينتسب إلينا ممن ليس منا.
نعم.
فأذن لنا أن نتكلم أكثر من ذي قبل، وإذا كان لنا مجال وكنا ندرس. شيخنا الألباني رحمه الله كان يدرس البيوت.
نعم.
شيخنا الألباني كان يدرس البيوت. نعم. تلاميذه كانوا يدرسون في المساجد.
لكن الآن يعني أنت أنا كنت في درسكم في مسجد الحاج حسن، ويعني الآن هذا مش ممنوع، يعني الدروس في المساجد
لا غير ممنوع، ما قال أنه ممنوع.
نعم. لكن أنا سمعت وقرأت أن الدروس للشيخ الألباني في ذلك الوقت ممنوع في المساجد.
ما أحد منعه رسميا. لم يمنعه أحد رسميا.
نعم. أنا سمعت وقرأت عن المشاكل في مركز الإمام الألباني بينكم وبين الشيخ سليم الهلالي، لكن قرأت أيضا عن شيخ اسمه مراد شكري. من هو؟
أكمل السؤال حتى أعطيك الجواب. أنتظر السؤال حتى أعطيك الجواب.
نعم.
إيش المشاكل؟ أنا لا أعرف عنها شيئا. أنا المركز يعني من فترة طويلة لا أعرف أخباره.
أوكي.
وأشارك في نشاطاته العلمية.
نعم.
وما على النشاطات العلمية من التدريس لا أعرف شيئا عنه.
نعم.
فلا أجتمع الاجتماعات الإدارية ولا المالية وهذا أيام سليم. هذا موقفي من أيام سليم.
نعم.
آخر أربع سنوات من عهد سليم أنا يعني قلت أنا لست لي في المركز إلا المشاركة العلمية فقط.
نعم.
ولا أعرف ماذا يجري، أسمع قيل وقالوا ولا أدري ماذا يقال، ولا والذي يخبرني لا أقول لا أريد أسمع.
أوكي. ومراد شكري من؟
ما أعرف ما هو ماذا تسأل عن مراد شكري.
أوكي. يعني أنا قرأت في يعني كانت مشكلة في يعني الفلوس يعني في المركز الألباني، وسليم الهلالي ومراد شكري في جانب واحد.
لا صلة لمراد في علمي.
نعم.
بالمركز لا قديم ولا جديد.
أوكي. لا أبدا
ما في صلة. هذا الذي أعرفه.
أوكي.
لكن حقيقة الحال ما أدري، أنا كما قلت لك أنا مشغول بدروسي ومؤلفاتي
أوكي.
ولا أشغل، وهذه الأمور ما تأخذ مني لا اهتماما ولا وقتا ولا أحب أن أتكلم فيها.
أوكي. وأنا قرأت كتاب بقلم الشيخ علي حلبي عنوانه التحذير من الغلو في التكفير، أو الغلو في فتنة التكفير ضد التكفيريين. وأنا قرأت أيضا المقدمة، وفي المقدمة الشيخ علي الحلبي يصف الانتقاد من هيئة كبار العلماء على هذا الكتاب. نعم. وأنا شاهدتكم في اليوتيوب، يعني في أفتكر في مسجد الحاج حسن، وجابتم سؤال عن شيخ علي الحلبي، والسؤال هو: هل شيخ علي الحلبي من المرجئة؟ وسؤالي هو: ما كانت نتيجة هذه الصراع أو النقاش أو الاختلاف بين شيخ الحلبي وبين هيئة كبار العلماء عن هذا الكتاب؟
على أي حال، يعني أخونا الشيخ علي كتب شيئا،
نعم،
والشيء الذي كتبه أخذت عليه مآخذ ونفخ فيها. نحن في دعوتنا ومن المبادئ التي أصلها علماؤنا قديما من أمثال ابن تيمية والشاطبي وجم، أن لازم القول ليس بمذهب. أنا أتكلم بكلام يكون لكلامي لوازم.
نعم.
أنا بشر.
نعم.
لا أحيط بكل شيء.
نعم.
وإن تكلمت لا أنتبه لكل شيء.
نعم.
فقد أركز على شيء وتفوتني أشياء. كلام الله وكلام رسوله وحي، فلازم كلامهم حق. ولذا الله قال عن القرآن: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال: قل لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما نحن فلوازم لكلامنا لوازم قد لا نريدها. إذا أردت أن تدخل على أي عالم، سواء شيخ علي أو شيخ الألباني أو ابن تيمية أو الصحابة، استثني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، تجد لازم تحمله ما لا يحتمل، فيصبح هذا اللازم باطلا. فأخذوا على الشيخ علي بلوازم كلامه أشياء، أصابوا في الأخذ وأخطأوا في قولهم أن هذا هو قول الشيخ. ثم العلاقة الآن مع هيئة كبار العلماء أو مع عدد كبير من أفراد هيئة كبار العلماء، علاقة الشيخ علي حسنة وطيبة ليست بسيئة. فهم كل الذي أصابوا فيه أنهم نبهوا على لوازم، وهذه اللوازم كان ينبغي أن تعالج بطريقة هادية، أصيغ الحق الذي أريد بعبارات تنفي عنها اللوازم التي أنا لا أريدها، التي أنا لا أريدها. فهذه مرحلة مضت، والعلاقة الآن طيبة بين الشيخ علي وكبار العلماء، لكن بعض الصغار من الطلبة يعني يتأثرون بأشياء في نفوسهم وينفخون ويعيدون الكلام ويزيدون
ويسألون،
خصوصا أنهم يجدون أزاً من التكفيريين.
نعم.
فالتكفيري يشتم هيئة كبار العلماء ليل نهار، ثم إذا أراد أن يشتم الشيخ علي يأتي بكلام هيئة كبار العلماء. طب أنت تشتم هيئة كبار العلماء، لماذا تحتج بهم؟ لماذا تحتج بهم على طعن في الشيخ علي؟ لماذا أنت تحتج بفلان وفلان؟
نعم.
وهم عندك غير معتبرين بالطعن بالشيخ علي، هذا هوى.
نعم.
هذا هوى.
نعم.
هذه القصة بإيجاز.
نعم. نعم. لكن الطلاب يعني الصغار يسألون أسئلة عن هذا.
الصغار عندهم كلام كثير.
نعم.
لما يكبرون يفهمون.
نعم نعم نعم. أوكي أوكي. والشيخ علبي، الشيخ علي الحلبي كتب بعض الكتب ضد التكفيريين، وممكن أنتم كمان، لا أنا لا أعرف. وما تأثير العمليات في 11 سبتمبر على العلاقات بين السلفية والتكفيريين؟
لم أفهم السؤال جيدا، فهمت لكن لم أفهم ماذا تريد. أعد السؤال وتكرمت.
أوكي يعني
شيخ علي كتب ضد التكفيرية.
نعم نعم.
ثم
وممكن كتب أكثر كتب بعد 11 سبتمبر، لأن بعد 11 سبتمبر يعني الخطير الخطر يعني واضح. ولذلك سؤالي هو ما تأثير 11 سبتمبر على العلاقات بين السلفية يعني شيخ علي وأنتم وهكذا، ومثلا شيخ أبو محمد المقدسي
ما يوجد تأثير في سبتمبر على العلاقة بيننا وبينهم. العلاقة والخلاف بيننا وبينهم خلاف منهجي لا أقول عقدي،
نعم
خلاف منهجي قديم. أول ما جاء شيخنا الألباني كان هنالك فرقة شبيهة بفرقة أبو محمد سمت أنفسها الطليعة تكفر الناس، فجلس معهم الشيخ وارجعهم للحق إلا واحد، كلهم رجعوا للصواب وتابوا من التكفير. فهذه الأحداث لا أرى لها، أنا بالنسبة لي لا أعتني كثيرا بالأحداث التي تجري، والحق الذي عندي أراه ثابتا بثوابت النصوص، لكن إبراز والتركيز على بعض الأحكام وبعض الأشياء قد تستدعيه مرحلة معينة. الإعلام يظلم هذه الدعوة، ظلم الإعلام لهذه الدعوة أنه يصر أن يقول هنالك سلفية تكفيرية وهنالك سلفية جهادية.
نعم.
أي دعوة من الدعوات يحكم عليها برأي غالب أبنائها، ويحكم عليها برأي أعلامها ومبادئها.
نعم.
فمبادئ دعوتنا ورأي الأعلام الكبار من أئمتنا السابقين المعاصرين يترصلون مما عليه التكفيريون، والتكفيريون بعضهم يكفر شيخنا الألماني، فكيف يكونون منا؟ كيف يكونون منا؟ فالأمر العجيب الغريب أن يقال سلفية تكفيرية، هذا كالذي يقول أبيض أسود، كالذي يقول حلو مر،
نعم.
لا يمكن أن يجتمع.
نعم نعم نعم. أوكي.
فما أدري هل هذا تقصد حتى يهيئون لشيء ما، هذا أمر منكر. فالأحداث التي الأحكام التي عليها السلفيون قبل الأحداث وبعد الأحداث هي لعل أخانا الشيخ علي يسافر كثيرا، خصوصا إذا كان يسافر لأمريكا وأوروبا، وسافرت أنا وياه بالمناسبة في منتصف التسعينيات إلى هولندا، مكتنا فترة في هولندا، فبحكم سفره لعله يسمع أخبار ويتابع، فرأى هو أن هنالك مصلحة في إبراز بعض المبادئ وبعض الأشياء. لكن الآن العبد الضعيف مشغول في مكتبتي والمخطوطات وتدريس الطلبة، فما شعرت بمثل الذي شعر به، وكل مني ومنه يكمل الآخر، والله أعلم.
وممكن أسأل بعض الأسئلة يعني شخصيا عنكم؟
تفضل.
كيف ومتى أصبحتم سلفي ولماذا؟
أنا قلت لك أن من فهم الدين فهما صحيحا وعلى الفطرة، وهذه دعوة الله عز وجل، فأنا على هذه الفطرة أقرأ كلام ربي وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، نما العلم الشرعي معي بالتدرج، التقيت بشيخنا رحمه الله قبل الدخول الجامعة بسنة، ثم درست في الجامعة في الجامعة الأردنية كلية الشريعة في قسم الفقه، فتعمق عندي الحق الذي أراه، رأيت تعصبا ورأيت تحزبا، وبقيت على ما أنا عليه من ذاك الحين للآن، ونمط حياتي هو أتعلم وأعلم، أبحث وألف وأحقق، أعتني بالكتب والمخطوطات وأدرس الطلبة، فحياتي كأنها ساعة، حياتي كلها منذ أن نشأت للآن كأنها ساعة واحدة. فما حصل عندي يعني تحول وتنقل إلى آخر.
أوكي. وممكن تقولون شيء عن خلفيتكم، مثلا أنتم أصلا فلسطيني أصلا شرق أردني وكذا؟
أنا أصولي مقدسية، أصولي من القدس.
نعم نعم.
ومولود في القدس قهرا في سنة 67.
نعم.
وكنت ولدا صغيرا أمشي على رجلي ابن 5 أو 6 سنوات.
لكن
أذكر ما زلت أذكر أن الطائرات اليهودية في السماء تقصف ونحن نمشي، ما زلت أذكر هذا الموقف يعني. ثم جئنا إلى عمان واستقررنا في عمان من سنة 67 إلى الآن.
وما المراكز الأهم للسلفية؟ يعني في أي مكان أغلبية السلفية السلفيين في
السلفية موجودون في أمريكا وفي هولندا،
لكن في
العالم كله موجودين.
أنا أعرف أنا أعرف، لكن في الأردن، في الأردن مثلا في عمان وفي زرقاء
السلفية ممتدة موجودة في كل مكان. أنا وأخونا أبو أحمد نمشي كل شهر مشوار للشمال ومشوار للجنوب وندرس الإخوة هناك في الشمال وفي الجنوب، في أقصى شمال الأردن وفي أقصى جنوب الأردن. وإخواننا السلفيين طلبة الحمد لله موجودين، وهم عدد حسن وطيب وأهل تدين. ولكن في بعض مناطق في الأردن فيها مشايخ والناس تجتمع، المشايخ أينما وجد هذا الشيخ والناس تجتمعون حوله، فأينما وجدت الدعوة قوية اعلم أن فيها طالبا موفقا صاحب خلق وصاحب حنكة وفهم صاحب حرص وإلى آخر قليل.
وسد تدرسون في المستقبل إن شاء الله في مسجد الحج حسن؟
أنا درست درس قائم في مسجد الحج.
أوكي، وفي المستقبل كمان؟
درس قائم ما قطع. نحن عادتنا عادة علمائنا السابقين.
نعم.
علماؤنا السابقون تبدأ دروسهم السنوية من شوال، وتنتهي في أوائل شعبان.
أوكي.
فنحن في إجازة معروفة من 1000 سنة. هذه الإجازة معروفة عن طلبة العلم. في رمضان ينشغلون بالقرآن والعبادة والصوم، ينشغلون بهذا.
نعم.
وما يكون لك دروس.
نعم.
وبعد انتهاء رمضان يأتي العيد، الأسبوع الثاني نبدأ نرجع للدرس.
أوكي أوكي.
نحن على هذا من نحو من سنة 96.
أوكي، يعني أنا أرجع إلى الأردن إن شاء الله في شهر واحد.
شهر واحد.
يعني أنا
يكون الدرس قائم.
نعم. أوكي كويس.
يعني الدرس يقوم متى يكون أي شهر؟ شوال يكون متى أي شهر؟ بعد رمضان. إحنا السادس السابع. نقول في شهر
25/8
أو آخر الثامن.
نعم.
أو آخر الثامن نرجع لدرسنا.
أوكي أوكي.
بعد رمضان، بعد شهر رمضان بقي له أسبوعين.
بعد رمضان. وممكن أستخدم هذه المعلومات في بحثي.
ما عندي مشكلة.
وممكن أستخدم اسمكم كمان.
يعني إن احتجت. فأنا لا أحب أن يكون بحثك أسماء. أنا أحب.
طبعًا. لكن ممكن أقول شيخ مشهوري من حسن قال هكذا.
يمكن، لكن بودي لو يعني تتحفنا بنسخة قبل النشر.
طبعا.
إيه، طبعا تعطينا نسخة قبل أن تنشر.
ممكن. يعني طبعا كتابي يعني أريد أن
تكتب بالهولندي والإنجليزي.
بالإنجليزي.
بالإنجليزي.
نعم. وأريد أن أكتب كتاب عن السلفية في الأردن، لكن أنا أركز على السلفية، لا أركز.
أنت ذكي. نعم. اخترت موضوع السلفية. نعم. ذكي.
لكن أنت جزء من السلفية في الأردن. ولذلك يعني
لا، نحن انا لا اقبل ان نقول نحن جزء، ولا اقبل ان نقول نحن السلفيه. انا اريد ان اقول ان الدعوه السلفيه كمبدا وكمنهج هي والاصل في من يفهم الدعوه السلفيه ان يتكلم بكلام واحد، فلا فرق بين كلامي وكلام غيري. ولذا انا قلت اسمي ليس مهم.
نعم.
المهم مبدئي.
نعم.
انا لا اريد ان يدخل عليك فتكتب باسم السلفيه ما ليس من السلفيه.
نعم نعم. أنا
وبعض المشايخ قد يتكلم في الدعوة السلفية وليس أهلا في بعض الجزئيات أن يفهم الدعوة السلفية. الأبناء كثر.
طبعا.
الأبناء الآن أبناء الدعوة كثر.
نعم.
وبعض الناس تمشيخوا وصحوا يتكلمون باسم الدعوة وكلامهم ليس بدقيق. لا يهمني أن تتكلم باسم الدعوة ولتكون الأمور حقيقة الدعوة.
نعم.
هذا الذي يهمني. لا يهمني لمن تنسب الكلام. الآن أبو محمد المقدس يقول عن نفسه سلفي، أليس كذلك؟
نعم نعم.
هو يقول نفسه سلفي.
نعم.
وهو السلفية بريئة منه. ما هو مستنده في السلفية؟ من مشايخه؟ ما وشيخ السلفية الكبار معروفون في الدنيا هو يتبرأ منهم هم يضللوه يتكلمون عليه. أنا أتيت لك بمثال أنت درسته.
نعم.
هم يضللوه فكيف أنت سلفي وأعلام السلفية يضللوك؟
يعني بالنسبة له هو سلفي، هو سلفي جهادي، يعني هو يفضل الاسم السلفي بدلا من السلفي جهادي أو التكفيري، هو ضد الاسم التكفيري أو الخوارج أو كذا. لكن بالنسبة له يعني الشيخ الألباني والشيخ ابن باز
ما قول الألباني بالنسبة إليه ماذا يقول فيه؟ يقولون فيه ضال.
نعم.
هو ماذا يقول في الألباني؟
هو شيخ المقدسي.
المقدسي ماذا يقول في الألباني؟
الشيخ المقدسي قال عن الشيخ الألباني أنه من المرجئة، لكن في نفس الوقت بالنسبة له كان شيخ كبير.
وابن باز
نفس الشيء
مرجئة؟
مرجئة مختلفة، لأن بالنسبة له الشيخ الألباني لم يكن لديه أي علاقات مع الحكام، لكن هو في الفرق بين إيمان وكفر. بالنسبة للشيخ المقدسي الشيخ الألباني أقرب من المرجئة في هذا الشيء، لكن الشيخ ابن باز أبعد من المرجئة في الفرق بين.
وابن باز يقول على محمد المقدسي ضال.
نعم.
إذن
يعني طبعا
يستحيل أن يكون هذا سلفي وهذا سلفي، فإما أن يكون السلفي ابن باز الألباني وإما أن يكون السلفي محمد المقدسي. ولو خاطبنا عقلاء الدنيا من المصيب ومن المخطئ فالأمر معروف.
نعم طبعا، لكن ممكن
النقيضان يعني لا يجتمعان.
الاختلافات ممكن، يعني أنا مسيحي لكن أنا بروتستانتي، وهناك مسيحيين أنهم كاثوليكيين. أنا
لا أرى المثل صحيح، مع الاحترام لا أرى المثل التمثيل صحيح، بروتستانت ما أرى المثل صحيح. لماذا؟ لأن المنهج يختلف، منهجك ومنهجه في كليات تختلفان.
نعم.
السلفية في داخل الإسلام والسلفية هي منهج.
نعم.
فالأصل ألا يقع الخلاف كمنهج.
نعم.
أما باسم الإسلام في هنالك خلاف بين المعتزلة وهم مسلمون والخوارج وهم. نعم. مسلمون.
نعم.
فلو قلت لي أنا والمقدسي على خلاف كما هنالك خلاف في الإسلام بين المعتزلة والخوارج والشيعة أقول لا، ويزعم أنه سلفي وأقول أنا سلفي، أحدنا دعي على السلفي. لسنا سلفي.
أوكي.
فإذا قيل الخلاف بينك الخلاف بينه وبين الخوارج، نعم. فإما أن نكون نحن مرجع وإما أن يكون هو خارج.
نعم نعم. يعني تعرفون أي أشخاص سلفيين في الأردن لازم أتكلم معهم؟ مثلا شيخ الحلبي تكلمت معه ما، لكن
والله أنا ما أدري. نحن نقول أن الذي يقدم الإنسان ويؤهله لنتكلم في هذه الدعوة تقدمه العلمي وفهمه لنصوص الكتاب والسنة.
نعم. نعم.
فمن كان متقدما تكلم وأصاب، ومن لم يكن متقدما كل تكلم بمقدار علمي.
وممكن كتب ومجلات مهمة
كثيرة، الكتب والمجلات الدعوة السلفية.
يعني اشتريت كتب سلفية كثيرة، ولذلك تمزقت شنطتي من دار الأثرية في عمان. لكن أي كتب أهم جدا ممكن؟
لا ما أعرف. أصل الدعوة قائمة كتاب وسنة، أما من كتب في حول الدعوة كتابة أنا يعني يا ليتك تؤكد أو تنظر في تقديمي لكتاب قاموس البدع. أنا لي كتاب جمعت كلام شيخنا الألباني في قاموس البدع، فذكرت في المقدمات التصفية والتربية من نظرة تأصيلية شرعية مربوطة بالنصوص. فليتك تنظر فيها نظرة فاحصة، يعني تنظرها نظرة دقيقة.
أوكي. أوكي. شكرا جزيلا يا شيخ.
أهلا فيك. مرحبا.
عندي سؤال أخير لكن عن شيء آخر. أنا باحث إسرائيلي وهو تلميذ من تلميذ أستاذ دكتور كيستر.
تلميذ
أستاذ كيستر.
كيستر.
اسمه كيستر من جامعة القدس. لا الجامعة العبرية في القدس. وهذا الأستاذ زار مرارا الأردن خلال حياة شيخ الألباني، وهو يعرف أو عرف الحديث حديث النبي كويس جدا، يعني كتب مقالات كثيرة
عن تبيذ من؟
دكتور في الجامعة العبرية في بيت المقدس اسمه كيستر.
كيستر أيوه
تعرفه؟
أيوه.
هذا الباحث الإسرائيلي تلميذ لأحد تلاميذ كيستر.
نعم أيوة. أنا أعرف التلميذ
نعم
كيستر. أنا أعرفه شخصيا، وهو قال كيستر قال أن الشيخ الألباني قال في العالم هناك شخصين فقط الذين يعرفوا الحديث كويس، أنا وأستاذ كيستر. هذه قصة حقيقية؟
ليس بصحيح يقينا.
نعم
هذا كلام كذب على الباري يقينا. الباري كان يسمي أربعة. الباري لما كان يذكر علماء الحديث كان يسمي أربعة من العلماء.
نعم
هم معروفون، وهذا كلام دارج على اللسان. لكن كيستر هذا خبره عند الأستاذ مازن ابن نهاد كمال صاحب مكتبة الكمال في نابلس، فكان هو يتردد عليه. الأستاذ مازن كان يشتري كتب لكيستر.
نعم
وهو ممن راسل أحمد شاكر.
نعم
كتب له ورقة.
آه
أحمد شاكر كان يطبع كتاب المسند أستاذ أحمد يحققه.
نعم
وهو يحمل درجة البروفيسور هذا كيستر.
نعم
وجاءت ورقة، والقصة ذكرها الأستاذ مازن كمال في بيتي، وكنت قد دعوت شيخ الألباني على طعام الغداء، فذكرها وعرفت يعني رأي الشيخ في كيستر في قاله في بيتي لا أنساها أبدا. وشيخنا كان يقول عن كيستر لما قيل له أنه يتابع كتبك أول بأول ودائما يعني حريص عليها ويطلب مني أن آتيه بالجديد، ويقول أنه يحمل الشهادة العليا في العلم الحديث، وأنه كتب رسالة لأحمد شاكر ويقول له أنك قد أخطأت في أشياء في تحقيقك للمسند، وذكر له الأشياء، فجاءه رد من أحمد شاكر أنك أصبت في أشياء وأخطأت في أشياء. فيقول كيستر أن هذه الورقة التي جاءتني من أحمد شاكر أحب إلي من جميع الشهادات التي أعملها. فسمعت شيخنا يقول لمازن كمال يقول لعله ببركة معرفته بعلم الحديث أدخل الله أو شرح الله، هكذا عبارته، شرح الله صدره للإسلام. هذه العبارة أنا سمعتها من شيخ الألباني. هذا أنا سمعتها عن كيستر.
نعم.
أما أن يقول لا يعرف الحديث أنا وكيستر، الشيخ لا يسمع بكيستر ولا يعرف كيستر.
نعم.
ولا يلقي له بالا، فالكيستر سمع بخبره عرضا لما كان مازن كمال قد دخل الجسر الأردن وصل به.
نعم.
فقال لي أنا جئت، أنا في الأردن جئت من فلسطين، فقلت أنا اليوم العصر عند الشيخ الألباني ستغدى معه.
نعم.
فجاء وقص القصة. يعني هذا أذكره جيدا.
نعم أوكي أنا فهمت. شكرا جزيلا للشيخ.
يا مرحبا.
شكرا.
وشكرا.